بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى للشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى تحت العقيدة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حال الأرواح في الباب 70، وقد ذكرنا في أول الكتاب جملة مقالات أهل السنة والحديث التي أجمعوا عليها كما حكاه الأشعري عنهم، ونحن نحكي إجماعهم كما حكاه حرب صاحب الإمام أحمد عنهم بلفظه قال في مسائله المشهورة إلى آخره. وحكاية أبي الحسن الأشعري المشار إليها هي في الصحيفة العاشرة من حادي الأرواح. قال كلام جيد لأبي المظفر السمعاني في وجوب اتباع ما جاء في حديث الأحاديث الصحيحة في العقائد والأحكام وغيرها. قال رحمه الله: فصل. ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق إن أخبار الأحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل من الناظم.
لا تقبل فيما طريقه العلم. نعم.
وهذا رأس شغب
المبتدعة في رد الأخبار. طبعا هم أحدثوا قاعدة، واعلموا يا إخواني أن أهل البدع إذا أرادوا رد النصوص أحدثوا قواعد بها يردون النصوص، فيحدثون قواعد ويخترعون قواعد، ومن خلال هذه القواعد يطعنون على النصوص في دلالتها. نعم.
وهذا رأس شغب المبتدعة.
عندما وضعت الجهمية قاعدة التنزيه فأراد أن ينزه الله، يقول نحن ننزه الله، لكن ما نزه الله كما جاء في النصوص وعلى طريقة الصحابة والتابعين، وإنما نزه الله بتعطيل الصفات، فكانوا معطلة لا منزهة. والممثلة وضعوا قاعدة الإثبات، إثبات ما أثبته الله ورسوله، ولكن ليس على قاعدة السلف، فجعلوا ومثلوا الخالق بالمخلوق. فكل من وضع قاعدة لابد أن تكون قاعدته قاعدة سليمة صحيحة مسندة على فهم السلف. أي واحد يضع قاعدة تقول أخبار الآحاد لا يعمل بها في العقيدة أو في الأحكام أو كذا، من الذي قال؟ من الصحابة؟ فين هذا؟ هل النصوص فرقت بين ما إذا أتى الخبر من طريق واحد أو رواه الواحد، وبين الخبر إذا رواه العشرة والمئة من جهة العمل به؟ أبدا ما فرقت. إذا صح الحديث عن رسول الله، سواء هذا كان حديثا من طريق واحد أو عن صحابي واحد، أو كان حديثا عن جمع من الصحابة، رواه الواحد، رواه العشرة، رواه الألف، رواه المئة، كل هذا ما يضر، المهم أن يكون عندنا الحديث ثابتا. نعم. حديث إنما الأعمال بالنيات أشهر في الدنيا من الدنيا، وقد تفرد برواية عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل من النظر والاعتبار، فنقول وبالله التوفيق إن الخبر إذا صح رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم.
ما فائدة قيد هنا وتلقته الأمة بالقبول؟ سمعان بيقول إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله فإنه يوجب العمل
العلم،
فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. لماذا أضاف وتلقته الأمة بالقبول؟ لماذا قال وتلقته الأمة بالقبول؟ أما كان يكفي ما سبق صح عن رسول الله ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله، ألا يكفي هذا فيقول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم؟ لماذا أضاف وتلقته الأمة بالقبول؟ لأن الحديث قد يصح من جهة الإسناد وكل شيء، لكن الأمة على عدم العمل به لشذوذه ومخالفته للنصوص الأخرى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الحديث صحيحا ومع ذلك لا تعمل الأمة به، وقد يكون الحديث ضعيفا وتعمل أمة به وتتلقاه بالقبول. هو ضعيف من جهة الإسناد، لكن تلقته الأمة بالقبول، وتلقي الأمة للحديث بالقبول مصحح له أعظم الصحة، لأن الأمة لا تتلقى بالقبول ما لم يقله الرسول، وإلا أوجب هذا اتهام الأمة أن تسند لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعمل بغير هديه صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز في الأحكام ولا في العقائد ولا في شيء من هذا أن يعمل إلا بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من جهة الإسناد، مثل الروايات ومثل التاريخ ومثل هذه الوقائع التي قد لا يكون لها سند معروف لكن شهرتها تغني عن إسنادها. ولهذا العلماء استعملوا هذه الطريقة وهذا الأسلوب، يقولون شهرة هذا تغني عن إيه؟ عن إسناده، وتؤخذ الأحكام من هذا. لأن البعض يقول المتلقى إنما هو المعنى وليس المتلقى هو الحديث، هنا لما صح لما المتلقى المعنى، يقول المعنى هذا من الذي قاله؟ كيف يعني المعنى؟ المعنى في النصوص الأخرى، إذن الحجة تكون في النصوص الأخرى لا في هذا الخبر اللي يقال تلقت الأمة بالقبول والذي يقال أغنى إسناده شهرته عن إسناد، يبقى نرجع إلى النصوص الأخرى ما لنا علاقة بهذا النص.
هذا هو، أما صاحب
فلا يقال المعنى موجود، هذه واحدة. الأمر الثاني أن أحاديث كثيرة فيها مما ورد فيها هذه الصفة أن ما فيها من أحكام وعقائد لا توجد في المعاني الأخرى، لا توجد في المعاني الأخرى، ما فيها أحاديث أخرى فيها هذه المعاني، إنما هي استقلت بأحكام واستقلت بأخبار في العقيدة، ومع ذلك الأمة تلقتها بالقبول. فتلقي الأمة بالقبول شرط في صحة الحديث، فإذا وجد هذا شرط كشروط الأخرى، فإذا وجد هذا كان الحديث صحيحا، لأن الأمة لا تتلقى إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال هل يسند هذا إلى رسول الله؟ نعم يسند هذا إلى رسول الله، وإذا لم يسند هذا إلى رسول الله وطريقه الأمة كلها طريقها حديث أنت صحيحة، وقد يكون ضعيفا لكن بطريق يحسن به إسناده، فتقوي الحديث الضعيف بطريق ورد عن بعض العلماء يصح أن يحسن الحديث بمتابعته، فكيف لا يصح الحديث بنقل الأمة؟ وإلى هذا أشار الأئمة الكبار كالشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة لما تكلم عن خبر لوصية لوارث، قال وقد تلقته الكافة عن الكافة، وأيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإسناد في ذلك إسناد ضعيف. حديث عمرو بن حزم اللي فيه أنصبة الزكوات وغير ذلك تلقته الأمة بالقبول، فتلقي الأمة الحديث بالقبول هذا يغني عن إسناده. ما الإشكالية عندك؟ إشكالية أن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، صحيح حديثه يضعف إذا كان الإسناد هذا ضعيفا، لكن إذا تلقته الأمة بالقبول جبرت هذا. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر بأنه ما يخالف في ذلك إلا المعتزلة وبعض أهل الكلام ومن تأثر بهم، وإلا الأمة لا تجتمع على ضلالة. كيف الأمة تجتمع على ضلالة؟ يبقى الإشكالية أن المعنى هو المقبول، المعنى هذا معنى من؟ معنى اجتهادي ولا معنى نبوي؟ المعنى هذا منين جبناه؟ جبناه من النص. إنما الأمة تعمل بالضعيف، ولهذا أنتم عندكم باختصار ثلاثة أمور: فضائل الدين، فضائل أحكام عقائد، صح؟ المرويات في هذا، في الفضائل، في الأحكام، في العقائد، خلاف السير وكذا. الذي تقرؤون وتسمعون في كل كتب الحديث جواز رواية الحديث الضعيف أو العمل بالحديث الضعيف عند اللي بيقول هذا، في ماذا؟ في العقائد والأحكام ولا في الفضائل؟ يعني ما زلنا نرس يجوز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، أين يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد؟ أين هذا؟ أين هذا؟ ما رأيناه، ما وجدناه، ما سمعنا به. إنما يقال يجوز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، إنما العمل بالحديث الضعيف في الأحكام ما في، العمل بالحديث الضعيف في العقائد ما في. فلو كان الحديث حديث أحكام وأحكام لا يوجد لها نظير في الأحاديث الأخرى، فكيف يكون العمل بما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا في إيه؟ ماذا؟ ليس فيما عمل به بعض أهل العلم، ليس في هذا، إنما نتكلم في نوع واحد وهو ما تلقته الأمة بالقبول. أما عليه العمل عند بعض العلم لا، فهذا الحديث ما يرقى للصحة، ويقال من عمل به من أهل العلم فإنه لم يبلغه ضعفه أو قوله ضعيف في هذا، إنما نحن نتكلم عن نوع واحد هو ما تلقته الأمة بالقبول. فتلقته الأمة بالقبول أشهر وأقوى من إسناد ورد من طريق واحد أو من إسناد ضعيف جبر بغيره. فألا يعتبر جبر الأمة لهذا جبرا عظيما؟ إنما أنا أثبت عقائد استقلالا بأحاديث فيها نظر، أثبت إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش بحديث ضعيف والأمة تتلقى هذا وتثبت هذا في كتب العقائد وترد على أهل البدع والأهواء، أثبت لوصية لوارث، أثبت إلى ما غلب على وني وطعمي وريحي، أثبت أشياء كثيرة وأحكام كثيرة تثبت بهذا، أثبت حديث عمرو بن حزم مثلا أنصبت زكاة وديات وغير ذلك. أبدا، ما زالت المسألة محصورة في عبارات العلم في فضائل الأعمال يعمل بالحديث الضعيف فيها. والمسألة كما سبق وبينا أن حتى فضائل الأعمال لا نعمل بحديث ضعيف فيها، لا يعمل بشيء في الدين فضائل أحكام عقائد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هذا معناه في الصحيح في الحديث الصحيح، نقول ليست القاعدة مضطردة لو سلمنا جدلا، ليس العمل بحديث ضعيف هنا لأن هناك حديث صحيح. طيب والأحكام التي لا يوجد لها نظير، تقييدات صفات أشياء لا يوجد لها نظير في الحديث الصحيحة، كيف تعمل الأمة بهذا؟ كيف تعمل الأمة بهذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يا إخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا وضع الشيخ هنا انتبه لعبارته، يقول إن الخبر إذا صح عن رسول الله ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم يعني متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله علم. ولهذا التعبير بالقبول أعم من التعبير بالصحيح. ليه؟ لأن الحديث قد يكون ضعيفا ومع ذلك يقبل، وقد يكون الحديث صحيحا من جهة ما ذكره ومع ذلك ليس العمل عليه. ولهذا في شرح علل الترمذي أول باب وضعه لك أبو عيسى الترمذي ما هو؟ الأحاديث التي ليس عليها العمل، أحاديث صحيح وليس عليها عمل، وقد يكون الحديث ضعيفا ومع ذلك عليه العمل. هذا من جهة الأحاديث. طب من جهة الرواة، قد يكون الراوي ثقة ويترك حديثه لأنه خالف ثقات، وقد يكون الراوي ضعيف ويقبل حديثه لأنه عرف من رواية الثقات. لهذا عندنا أربعة أشياء: راوي ضعيف، راوي ثقة، حديث ضعيف، حديث صحيح. راوي ضعيف الأصل رد حديثه، لكن إذا عرف راوي لكن إذا عرف أن هذا الضعيف الذي رواه مرويه رواه الثقات وعرف من رواية الثقات فإن حديثه يكون صحيحا لأنه عرف من رواية الثقات. ولهذا أصحاب الصحيحين ومن هم في الشأن يا إخواني؟ رووا عن من؟ روي عن رجال متكلم فيهم ولا لا؟ كم يطول رجلا؟ خمسة؟ كثير قوي على أصحاب الصحيحين يروا عن مثلا خمسة، مع أنه ما رووا عن أعلى طبقات يعني في هذا. طب 10؟ طب 20؟ طب 30؟ البخاري وحده يروى عن 80 رجلا متكلم فيه، طب ومسلم ضعف العدد 160 رجلا، فيكون بمجموع الصحيحين كم رجل متكلم فيه؟ 200 وكم؟ 240. الناس دي بقى كانت امال اخذوا الشهره دي منين؟ كيف ده هشام البيه يوم هياخد حديث الاحاديث المنتقاه اعلى حاجه ويضع مصنفا في صحيح وهم اشترطوا الصحيح اصلا؟ وما قبلت الامه هذا الشرط باطلاق الا من صاحب الصحيحين. انما يقول ابن خزيمه صحيح نتتبعه، كل بيحبان صحيح نتتبعه، يقول حكم مستدرك او مسابقه حاجه نتتبعه. اما الصحيحان فلهما من الجلاله والقدر والسؤدد في هذا المجال ما جعل لهما هيبه في الام، وما تكلم في احاديث الصحيحين انما هو من قبيل اختلاف المجتهدين في حكم هذه اللفظه او هذا الحديث، والا فليس هناك حديث في الصحيحين اتفقت الامه على تضعيفه. نعم أنكر هذا أبو حاتم، نعم أنكر هذا أبو زرعة، نعم أنكر هذا كذا، وأثبت هذا البخاري وأثبت هذا مسلم. ولهذا ألمح ابن حجر في المقدمة، مقدمة هذه الساري، إلى أن جل ما انتقد عليهما قد رد، وما كان فيه الانتقاد ثابتا عن بعض العلماء فهو من اختلاف المجتهدين. الشاهد، الشاهد ما هو؟ تسليك إخراج أصحاب الصحيحين عن رجال تكلم فيهم وهم عشرات أنهم انتقوا من روايات هذا الصنف ما صح عن الثقة. هذا بالنسبة لمن؟ للراوي. أما بالنسبة للمروى والحديث، هذا ضعيف وقد يقبل، وهذا صحيح وقد يرد، وهذا لا يخالف الأصل أن الحديث لا بد أن يكون صحيحا، وشرط الصحيح 1 2 3 4، وأن الحديث إذا كان ضعيف لا يعمل به، والضعيف ما تخلى أو تخلف عنه 1 2 3 4، لكن هذا يكون حكما خاصا على بعض المرويات أو يكون حكما خاصا لبعض الرواة. هذا مذهب الأكابر من الأئمة كما نقل الحافظ ابن رجب في كتاب شرح الإرث، ولهم مع كل حديث نقد خاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد
لا يجب النظر إلى عدد، رواه 1 أو 5 أو 10، المهم أنه صح الحديث. نعم.
وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، شيء اخترعته القدرية والمعتزلة.
ولماذا؟ لرد جملة من العقائد التي عليها أهل السنة والجماعة بدعوى أن أخبارها أخبار ظنية لا تفيد علما ولا نعمل بها، فاخترعوا هذه القاعدة من باب ماذا؟ من باب رد هذه الجملة من العقائد، كما اخترع أصحاب المجاز المجازة من باب رد أيضا القول في الأسماء والصفات أنه على ظاهرها فحاولوا تحريفها فاخترعوا هذه القاعدة. فكل من انحرف واعتقد وضع نفسه قاعدة لتكون غطاء له يبرر بها صنيعه وفعله. نعم.
وكان قصدهم منه رد الأخبار
مثل العقلانيين يا أخواني لما وضعوا قاعدة ليس يلزم صحة الحديث وكذا، لا، لا بد أن يوافق العقل، لا بد العقل يقول ويعطي تصريحا لهذا الحديث. فلهذا جاءوا إلى حديث الصحيحين وردوها، ليه؟ بدعوى أن هذا الحديث لا يوافق العقل. كيف أن موسى يفقع عند ملك الموت؟ لا 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 ما يصلح، ردوا هذا. كيف حديث الذبابة؟ هذا يدل على القذارة، أن الذبابة تقع في كذا ونشرب، لا 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 رد هذا. فالعقل هو القنطرة التي يقبل بها الأحاديث أو ترد، فمتى ما أعطى العقل تصريح للحديث صح الاستدلال به وإلا فلا. أصل هذه القاعدة هي رد جملة من النصوص تخالف أهواءهم، فوضعوا لها إيه؟ فوضعوا لها قاعدة. فاحضروا هذه القواعد المحدثة، زي اللي بيرى غيره فاق إياه في الرد على أهل البدع والأهواء فيحدث قاعدة كثرة الرد على أهل البدع والأهواء خلاف منهج السلف. لما يقع في القول بأخبار الإسرائيلية يحدث قاعدة، وهي أن العلماء طالما أنهم رووا هذا وهذا في مروياتهم فإنه نقبله ولو كانوا مخطئين ولو كان يعتقدوا هذا. فأصبح كل واحد يضع يا أخواني يضع قاعدة لنفسه يمشي من خلالها، وهؤلاء هم أهل أهواء. نعم.
وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. ولو أنصف أهل الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم، فإنهم تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وبقوله: خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين عن دينهم.
انتبهت من المعنى ده؟
نعم.
ده معنى دقيق جدا، يعني هؤلاء الذين يرفضون الاستدلال بخبر الواحد هم يستدلون على عقيدتهم بخبر الواحد بالآحاد. سبحان الله، فلماذا صار هذا مقبولا الآن؟ وأهل الإرجاء يستدلون بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال نعم وإن زنى وإن سرق. وترى الرافضة يستدلون بقوله يجاء بقوم من أصحابي فيسلك بهم ذات الشمال، فقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لتدري ما أحدث بعدك إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم. وترى الخوارج يستدلون بقول سباب المسلم فسوق وقتال وكفر، وبقول لا يزن زال حين يزن ومؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق ومؤمن، إلى غير ذلك من الحديث التي يستدل بها الفرق. والله هذه فائدة يرحل إليها، هذه فائدة والله يرحل إليها. شوف يا أخواني ما في أخواني غنى عن الدروس، يا أخواني ما في غنى عن الدروس، ما في غنى عن الدروس. لا تترك كتابا احفظ متون، لو بقي لك ساعة احفظ فيها، ما بقي الساعة احفظ بعد ذلك. الحفظ لا يحتاج الى شيخ، الحفظ لا يحتاج الى شيء، مهم يا اخوان الحفظ هذا مهم، ونحن نقر هذا دائما، لكن لا تضيع ما تحتاج فيه الى شيخ والى كتاب والى مدارسة. اما الذي يمكن ان تقوم به من نفسك في بيتك في بلدك فمثل هذا لا، إذا وقع تعارض أو مشاحة فلا تقدم هذا على ذاك. قدم الفهم، قدم المعدن، قدم هذا الكتاب، قدم هذا الفهم. نعم طيب، نقف عنده مشهور ومعلوم.